كان عندنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم واجهته في الحقيقة عدة مشاكل، فكانت هذه المشاكل يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة. وعندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كذلك كان مثقل بهذه المشاكل التي سيواجهها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المدينة أمة مفككة، كيانات متعددة، فيها مسلمون، فيها يهود، فيها مشركون، واليهود قبائل متعددة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وعداوات بينهم. وكذلك هناك مجموعة أخرى من اليهود غير هذه القبائل الكبيرة من اليهود، كذلك المشركون، أوس وخزرج، وعداوات قائمة بينهم. واليهود كانوا يأججون عداوات بين الأوس وبين الخزرج في الجاهلية، وما زالوا، وهم كانوا مسيطرين على الاقتصاد الموجود في المدينة. وكان العرب الأوس والخزرج كانت سيطرتهم ضعيفة، فكان اقتصاد يد اليهود، والعرب فيهم فقر، الأوس والخزرج فيهم فقر، ما كانوا ماسكين الاقتصاد، ما فيه قوانين موجودة، ما فيه ضوابط لا بين العرب أنفسهم ولا بين العرب واليهود ولا بين اليهود أنفسهم كذلك. ثم بعد ذلك وصول المهاجرين بلا سكن ولا ديار، راح يزداد الفقر الآن. كيف الآن حل مشكلة المهاجرين؟ ما عندهم أموال ولا أولاد. الآن هاي الأوضاع موجودة داخل المدينة، وملاحق من قبل قريش، وملاحق من قبل العرب، فيه جعل لمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأتى برأس النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم بعد كذا وصل إلى المدينة الآن. دول تتحكم في العالم الآن كأنها فريسة موجودة بين الأسود، دولتان تتحكمان في العالم وسيطران على كما يقال مقدرات العالم، إمبراطورية الفارسية وإمبراطورية الرومانية، وحروب طاحنة بينهم في تملك الجزيرة. وإمبراطورية الرومانية سيطرت على الجزء الأعلى من الجزيرة لغة فارسية، وإمبراطورية الفارسية سيطرت على الجزء الشرقي من الجزيرة، وكذلك على اليمن، وكل من يريد أن يبسط نفوذه في الجزيرة. بين كذلك حتى العرب، يعني كما يقال ما في قبيلة عربية لها مكانة وقلبها على الدولة الإسلامية هذه، ما في كما يقال قاسم مشترك سياسي ولا ديني بين المدينة وبين أي دولة حولها وأي قبيلة حولها، بل إن المسيطر على الوضع دولة القرشية لها زعامة ولها مكانة، وهي الدولة العدو الأولى للمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثقل بهذه الهموم الآن، الهموم الداخلية، ما في دولة أبدا قائمة موجودة، عداوات، فقر، مذقع، الدول تريد أن تفترس. شاهد من هذا نجح النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى وهو الوصول إلى المدينة. فعندنا يرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم دولة في المدينة ويبسط نفوذه على المشرق والمغرب حتى تصل بعد ذلك الدولة الإسلامية إلى الهند وإلى الصين، وتصل إلى أسبانيا وإلى المغرب ومشارف فرنسا. فعلا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب عبقرية وكان صاحب ذكاء، كعبه عالم حتى في السياسة. فتظهر فعلا حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر مهارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف الإنسان حائرا مدهوشا أمام هذه العظمة السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم، في دقة التخطيط والتنظيم والتدرج، ومن مرحلة إلى مرحلة إلى أن حقق غايته خلال 10 سنوات فقط. بسط نفوذه النبي صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنوات، حتى قبل أن يتوفاه الله عز وجل وهو على فراش الموت، قام النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على الصحابة، فإذا أبو بكر يصلي بالناس وقد دامت الجزيرة للدولة الإسلامية، فكبست من النبي صلى الله عليه وسلم حقق الأمر الآن، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فكبست من النبي صلى الله عليه وسلم، فلجأ مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، ففاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى خلال 10 سنوات فقط. كل هذه المشاكل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلها بعد فضل الله عز وجل وبعد عافية الله عز وجل بحنكته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علماء القانون الآن ورأس الفكر العالمي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أنشأ دولة عالمية قانونية منذ القرن السابع الميلادي، يعني القرن الأول الهجري، القرن السابع الميلادي، أول واحد أنشأ دولة فعلا عالمية قانونية هو النبي صلى الله عليه وسلم.
ورفعنا لك ذكرك.
الآن كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل مثل هذه المشاكل؟ الآن كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل المشاكل الداخلية الآن؟ والمشاكل الداخلية كما سمعتم ما فيه دولة، أمة مفككة، عداوات قائمة بين العرب أنفسهم وبين اليهود أنفسهم، وبين العرب واليهود قبائل متعددة، ما في قوانين ضابطة، السيطرة الاقتصادية بيد اليهود، العرب هم على قلب واحد في هذه المدينة، والمشركون بالإضافة غير المسلمين المشركون واليهود، ومشكلة المهاجرين الآن. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخي يعالج مشكلة الحروب والعداوات الموجودة في الجزيرة. المدينة كان فيها عداوات بين أوس والخزرج، ومدة العداوة هذه 150 سنة، مدة العداوات والحروب الطاحنة اللي تحصل في المدينة. لذلك كان يفخر الأوس والخزرج، كان يقول نحن أهل الحروب. وإذا في غزة بدر إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرع عليه الناس، قال سعد بن معاذ قال كأنك تعنينا يا رسول الله، قال أجل، قال لقد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا يا رسول الله، فوالله لخذت بنا هذا البحر لخذناه معك، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. هذه صفتنا عند العرب، عند كل العرب، من كثرة الحروب الموجودة في المدينة عندهم أن هؤلاء يصبرون في الحروب وصادقين أثناء القتال، حتى قتل أشرافهم في بعاث، وقعت بعاث هذه قبل الهجرة بخمس سنوات تقريبا، أشرافهم وكبراءهم وأسيادهم قتلوا في هذه الحرب بينهم، وهي كما يقال كانت بركة من الدماء بين الأوس والخزرج، يعني قلوب متقطعة، ما في قلوب على قلب واحد أبدا، الأوصال متقطعة، الحبال متقطعة بينهم. وكانت هذه الحرب حرب بعاث كادت تقضي على الأوس وتقضي على الخزرج، هذا قبل الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن مثقل بهذه الهموم وهو يهاجر ويدركه الطلب، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بأمان. الآن تهم الأحوال السابقة، عندما وصل المدينة تجمع عليه أهل المدينة. يقول عبد الله بن سلام في حديث الإمام أحمد، وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس نحوه، وكانوا من كبار أحبار اليهود أعلم اليهود، يقول فأتيت بينهم لأنظر إلى وجهه، فقال والله عندما رأيت وجهه علمت بأن وجهه ليس وجه كذاب. أول كلمة قال، قال يا أيها الناس، يخاطب الآن الأوس والخزرج لبن حروب طاحنة منذ خمس سنوات، هذا قتل الآباء والإخوة والأعمام والأبناء. أول كلمة قال، قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما في مسألة عداوات مع عداوات، انتهى في من الجنة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. تقطعت الآن يعني بينهم وصلات، أسعد بن زرارة يعتبر ابن خالف سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس، وأسعد زرارة من أسياد الخزرج، لكن أوصال متقطعة، هو ابن خالف قال أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أول كلمة قالها عارف شنو وضع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حاول الآن يألف بين أوس والخزرج، مشكلة موجودة عن تأليف الأوس والخزرج، وكذلك قضاء الحروب الموجودة الطاحنة الآن. أولا آخذ المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من باب أولى، تحصل مؤاخاة بين الأوس والخزرج. ثم بعد ذلك سماهم الله عز وجل بالأنصار، جمعهم تحت اسم واحد، ما في أوس وخزرج أبدا، أنتم مجموعة واحدة فقط، أنتم الأنصار. فقال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل جمعهم الآن بصفة واحدة، وجمع المهاجرين بصفة واحدة قبل ذلك، ثم سماهم الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، المهاجرين والأنصار سماهم كلهم الأنصار، ما في أوس وخزرج، انتهى الموضوع هذا. ذاك كان في الجاهلية، أما الآن الأنصار اسم واحد فقط لكم، حتى تتآلف القلوب كأنكم تتبعون أب واحد، عائلة واحدة فقط، عائلة الأنصار. ذاك الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، سماهم اسم واحد، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. النقطة الثالثة، روى البخاري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال مدينة حرم، يعني ما في قتال، كان قتال موجود، قال مدينة حرم. واحد هاي السائل لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ هذه هي القضية، حروب طاحنة كانت، ما كان في شيء اسمه أمان، كانت حروب دائمة بين العرب، بين العرب واليهود وبين اليهود، ما فيه سفك دماء، بحر من الدماء المدينة. قال مدينة حرم من كذا إلى كذا ما فيه قتال أبدا. وكذلك روى مسلم عن جابر حتى الصيد، قال لا يصاد صيده حتى الصيد، فكيف الإنسان إذا الصيد ما يجوز أن تصيد حيوان، فكيف في قتل الإنسان؟ وروى البخاري عن أبي هريرة أنه قال لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، أي ما أخفتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين رابتيها حرام، ما بين حرتيها حرام، بل حتى قطع الشجر. فروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها، فكيف بالدماء؟
وروى مسعود جبل قال لا يقطع عضاهها بل ولا يختلى خلاها، يعني حتى الحشيش ما تقطع الحشيش إلا على فم فقط للدوام. فروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله يحرمه، لا يختلى خلاها أي الحشيش هذا، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح إلا لقتال حتى ما يحصل قتال بسبب ما هم عليه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحددها ما هو الآن المحرم فيها، أين الحرم. فروى البخاري بن رواية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ما بين هذين المدينة على لساني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم حرم مكة أما أنا على لساني حرمت المدينة. وكاتب البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة ما بين عائر إلى ثور، وثور هذا جبل صغير خلف أحد، فقال ما بين عائر إلى ثور، وفي رواية ما بين عير إلى ثور، هذه حدود المدينة كما في رواية مسلم. بل حتى الذي يحاول أن يصيب في المدينة يعاقب عقوبة ويسلب، كما روى مسلم عن سعد بن وقاص رأى رجل يتبع صيد داخل المدينة أخذه أخذ سلاحه وقال هذا سلب لي ما أعطني، قال أبدا النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم يسلب اللي يصيد في المدينة، فاستلب السلاح وأخذ سلاحه وأخذه ملكا. ولكن كما علمتم يعني أباح فقط على الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الأخرى إلى ثور، من أحدث فيها حدثا ارتكب فيها جريمة أو آوى محدثا، حتى لارتكب جريمة إذا أويته في البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما يقبل الله عز وجل منه شيء أبدا، هذا ارتكب فيها جريمة حتى يجعلها أمان، حتى من آوى محدثا اليوم محدث قال عليه لعنة الله حتى تصبح المدينة فعلا في حالة أمان. والله كاتب هذا عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحدث فيها حدث ومن أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك أصبح كل مسلم الآن كما يقال خفير، وهو الشرطي كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كان لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا رأيت منكر عصوه بلغ، رأيت جريمة بلغ حتى ما يكون هناك أي نوع من أنواع الجريمة، لا ارتكاب جريمة ولا إيواء من ارتكب جريمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خطوات القضاء على المشكلة هذه، مشكلة سفك الدماء اللي كانت بحر من الدماء، ما كان في شيء يوقف إلا الله عز وجل. وقف عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم نظام العاقبة وفداء الأسرة، حيث كنت فرضها مقتول قبيلتك تدفع دية فلان المقتول، ما في ما يجوز التقصد والعند، لو حصل خطأ هم شراك هناك في حلها المشكلة هذه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحروب هذه لأن الحروب فيها عصبيات والعصبيات متأصلة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤصل قضية ما في شيء اسمه عصبيات. فأول قتال حصل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش مع قومه حتى يقضى العصبيات، أنا حارب قومي. وأول مجموعة خرجت لقتال قريش من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما التقت قريش بالصحابة خرج ثلاثة من الأنصار حتى يبين بينهم أهل القتال. من خرج من قريش؟ خرج أسد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن أسد، هم بني عبد مناف بني عبد الشمس، فخرجوا هؤلاء، فخرج ثلاثة من الأنصار بقتالهم. قالوا من اللي خرج منه من جيش مقابل؟ فقال الأنصار أسماءهم، قال ليسوا بأكفاء، أخرجوا لنا من قومنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كلهم ابناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. أول قتال حصل، أكبر قتال من آل النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، قاموا ثلاثة من بني عبد الشمس، كم بني عبد مناف، بنو هاشم بنو عبد الشمس كم بني عبد مناف، أول مقتل. أما حمزة ضرب عتبة بن ربيعة فأسقطه، وأما علي فضرب وليد بن عتبة فأسقطه، وأما عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فضرب شيبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة ضرب عبيدة بن الحارث، كلهم ضرب صاحب، فاجتمع حمزة وعلي فقتلا شيبة بن ربيعة. الشاهد هاي أول مقتل إثبات يا جماعة ما في عصبيات عندهم، والإظهار بأنها دولة دينية قائمة على الدين والعبادة لله عز وجل، هي قائمة على العصبيات ولا قائمة على
عوائل وعلى قبائل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد هذا التزم بقول الله عز وجل في بهداه ومهتده الصور المكية عن الأنبياء حتى في الدولة الدينية. أول سنة وصل المدينة رأيهم يصومون يوم عاشوراء. ما هذا اليوم من جاء الله عز وجل فيه موسى؟ قال نحن أولى بموسى منه. كان يصومون في مكة اليوم هذا حتى تبعث بأنها دولة عابدة لله عز وجل تقوم نص دين الله تبارك وتعالى نص دين الأنبياء. حتى بالصلاة يصل اتجاه بيت المقدس وكان يحب موافقة اليهود موافقة النصارى ما هو حق من دين الأنبياء تطبيق لقول الله عز وجل بهداه مقتده القضاء على العصبيات حتى تصبح فعلا دولة ما في شيء منها عصبيات. وإذا كان يحاول أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه العصبيات التي قد تثار مثل ما حصل عبد الله بن أبي رجع باسمه الجيش يوم أحد بالمصطلق قال فيه لا يخرجن أعز منه الأذل قال هناك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا هكذا. عمر يقول يا رسول دعني أضم عنقه استكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في رأي الله قال محمد أن قتل أصحابه ومشه تكلم في عشرة هنا بالزنة ما أقام عليه حد لأن كان له مكانة فحب النبي صلى الله عليه وسلم طفل العصبيات لو قتل لحصل مشكلة فحب النبي صلى الله عليه وسلم طفل العصبيات. زيد بن أرقم قال يا رسول الله أنهم قال كذا وكذا يخرجن العزم من الأذل مشى النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى عليه وكفنه بردته ونفثه في فمه بصق في فمه حتى لعله يعان على الإجابة على الملكين. بذلك سبب هذا الله عز وجل كان يخاطب المؤمنين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. خطاب الأنصار الآن خطاب الأوس والخزرج يوم بعاث مقتل 150 سنة على هذا القتال وسفك الدماء قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما قال لا تتفرقوا قال لا تفرقوا أقل تفرق ما يحصل إياكم أقل تفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كونوا أمة واحدة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما في عصبيات إياكم العصبيات. ولك الله عز وجل في غزة أحد ذكرهم في غزة بدر قبل ذلك قال ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بالأنصار عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم يشد القتال بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قادر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزة حنين عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن أخذوا الغنائم أخذوا يوزعها على مسلك الفتح وعلى كبار قريش أبو سفيان لك واد من الإبل عيينة بن حصن أقرع بن حابس خذ هذا واد من الإبل خذ هذه 1000 ناقة هذه 100 ناقة هاي 300 ناقة يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأحسن أعطى المسلك الفتح ما أعطى الأنصار يتكلم الأنصار قال يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فأتى سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قومي يقولون كلا وكلا قال فأين أنت يا سعد من ذلك قال ما أنا إلا مؤمن قومي قال فاجمع لي قومك في حظيرة لا يدخلها إلا أنصاري. واجتمعوا كل الأنصار رفعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة اجتمعوا في هذا المكان فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا قال ما تقولون يا معشر الأنصار قالوا المن لله ولرسوله يا رسول الله أناس حديثة أسنانهم قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف بين قلوبكم عندما أتيتكم قالوا المن لله ورسوله بلى يا رسول الله قال لا تجيبنا يا معشر الأنصار أجيبوا قالوا ما نقول يا رسول الله وما نجيبك ما نقول يا رسول الله وما نجيبك قال والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا طريدا فأويناك كمطرود وعائلا فآتيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك قالوا المن لله ورسوله أبدا ما تكلم هالكلمات قال وجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لرعاعة من الدنيا تألست بها أناسا أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أما تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير بالأموال وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قال فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فلكوا حتى خضلت لحاهم لخذيكم رضي الله تعالى عنهم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وألهم كل ما في قلوبهم قال وأعداء فألف بين قلوبكم هاي القضية الأنهار موضع الشاهد. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بطريقة معينة ألقوا حتى أصبح على قلب واحد. هذا طبعا من ناحية الأنصار. الآن مشكلة المهاجرين، ها مشكلة العداوات الآن. كيف مشكلة المهاجرين؟ مشكلة المهاجرين حجها النبي صلى الله عليه وسلم بالتأليف بين المهاجرين والأنصار، التآخي، فعقد بينهم عقد أخوة حتى فيها الوراثة. لذلك عندما آخر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عوف بن سعد بن ربيع، وآخر بين سلمان فارس، لذلك عندما أتى أبي الدرداء، وآخر بين مجموعة من الصحابة المهاجر ومن الأنصار. ولذلك عندما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار وآخر بين عثمان بن عوف بن سعد بن ربيع، قال سعد لعبد الرحمن، كان في البخاري، قال يا عبد الرحمن هاتان زوجتاي، نق واحدة منهم، وما لي يسر بيني وبينك. لكن نفوس مهاجرين، مين نفوس تحرف تتنهر للأموال؟ بارك الله عزوجك فيهم. وناس رباهم النبي صلى الله عليه وسلم يقام الدولة كبيرة عظيمة تهزم المشرق والمغرب، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني عن السوق. ودخل سوق بني قينقاع، ما مرت الأيام إلا صاحب ذهب أصبح درهم بالأرض، أيام قليلة. فإذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم زوجت، قال ما أنهرتها؟ قال نواف من ذهب. فالشاهد من هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم كما أخذ بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، حتى كان عنده في البيت ولا بصلي على أبدا ما تصلي، أنا أروح مع أهلك بصوم، قال أبدا تفطر تأكل حتى تأكل مع أهلك، مؤاخاة تامة. لقى الله عز وجل وصف الأنصار بصفات جميلة، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي هيئوا الدار وتهيئوا للإيمان قبل البعثة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلذلك روى البخاري عن ابن هريرة من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا المخيل، أنت قسم بيننا يا رسول الله حتى ما نظلم إخواننا المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخل لكم، الأصول هي لكم، ويشركوكم في الثمرة حتى يشجع المهاجر على العمل. ولذلك روى الإمام أحمد بن الحسن عن أنس قال يا رسول الله ما رأينا مثل قوم أي أتيناهم فأحسنوا إلينا أحسن مواساة أو واسونا بأحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير، في القليل والكثير، يملك القليل يعطينا ويملك الكثير يعطينا. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله تعالى لهم. أخوة تامة بينهم، بل جاء الميراث بين مهاجر الأنصار. فلذلك يقول ابن عباس صحيح البخاري قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة، يعني إذا كان الأخوة اللي يرثه هو يعتبر أخوة له فيرثه، الأخوة الكافر ما يرثه، لكن الأخوة يعتبر كباقي الأخوة يرثه من المسلمين. حتى نسخت بقول الله عز وجل ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون، فهو الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. عقدت أيمانكم وجه ابن عباس بحصل عقد بينكم بينهم في الأخوة، أعطوهم شيء من هذا. فأنزل الله عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فخلاص واحد ما يثق إلا من رحمه، أما المهاجري ما يثق الأنصاري. يقول ما في سكن عندهم ومستعي حصل سكن فيه مسجد، فأصبح المسجد هو سكن أهل الصفة. فكان فعلا الأخوة هذه المؤاخاة هي عقد فعلا ألفة بين الضعيف وبين القوي وبين الغني وبين الفقير وبين المهاجري وبين الأنصاري، مين أخوة في اسم إلا أخوة فعلا فعلية واضحة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك كانت فعلا عواطف جياشة بين المهاجرين وبين الأنصار، فعلا تكامل كامل بين الاثنين. حل النبي صلى الله عليه وسلم الآن مشكلة الأنصار فيما بينهم الأوس والخزرج، جعلها أمان وجعلها المدينة كذا إلى آخر، وحل مشكلة الآن المهاجرين والأنصار. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها دولة متكاملة. كيف جعلها متكاملة؟ أولا شكل حكومة مؤقتة لما أثر الأنصار وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اخرجوا لي 12 نقيبا، دولة مؤقتة وحكومة مؤقتة إلى أن أهاجر إليكم، فيكون الأوضاع مسيطرة من قبل 12 واحد من كبار الأنصار سواء من أوس أو الخزرج. فهي المرحلة الأولى. الآن شعار أمة ما يسمون إلا أمة واحدة، كما قال الله عز وجل سورة الأنبياء قال هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كلا صوبتية هذا، وقال هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذه أمة واحدة. الآن ما في شيء اسمه أوس خزرج مجموعة قرشية، دولة إسلامية كاملة يسمون أنتم أمة وأنتم أمة الأنبياء، حتى فعلا تتكامل هذه الدولة. فكان فعلا إعلان دولة لجمعهم عقيدة التوحيد، خاصة ما يجمعهم عصبيات ولا القبيلة ولا جمعكم عقيدة التوحيد حتى تصفو القلوب فيما بينهم وبين أنفسهم، وكذلك مع الله تبارك في علاقة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأكرمكم عند الله ابن عمك
ولم يقبل في الأبد أكرمكم عند الله أتقاكم. فنقلهم من دولة العشيرة ومن دولة القومية ومن دولة القبلية ومن دولة العصبية إلى دولة دينية قائمة لإقامة شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقتال على هذا والموت على هذا. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ما يقال الدستور هو القرآن والسنة، لا إني أوتيت القرآن مثله معه. ومذكر التفسير هي القرآن والسنة، القرآن ومذكر تفسير القرآن، والسنة مذكر تفسيرية كما في القرآن، وكذلك الأعراف هي مذكرة تفسيرية، وكذلك القياس، لكنها مذكرات تفسيرية كما يقال لهذا الدستور الموجود في القرآن والسنة. من هو قائد الدولة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائد الأعلى، وكذلك رئيس القضاة كما يقال. بعد ذلك حين دولة وأمة، دستور موجود ومذكرات تفسيرية موجودة والرئيس موجود، قال كذلك وجوب الهجرة لما حتى تكون هذه الدولة. فأنزل الله عز وجل قال هو الذين آمنوا ولم يهاجروا خاطر غزوة بدر ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما طالبهم أبدا حتى الكل يهاجر الآن إلى الدولة الإسلامية، تكون دولة كاملة متكاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كل مقومات الدولة في هذه الدولة المدنية. فعلاك الآن وين مركز الدولة؟ كمركز الدولة هو المسجد النبوي. المسجد النبوي بناه أول ما وصل على طول من أول يوم، وشر الأرض ثامنون يا بني النجار، فأقام هذا المسجد حتى يكون هذا المسجد هو مركز الدولة. يجتمعون فيه 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 اجتماعات حصل، وأوجب صلاة الجماعة حتى يجتمع الناس في هذا المسجد. وإذا كان واحد مشغول مرة واحدة في الأسبوع يوم الجمعة وتكون توجيهات. طبعا اللقاء هذا اليوم 5 مرات في اليوم، لينا يسمع الصلاة ويستند بالأخوة، هذه كل أمور في القلب تذهب، يسمع الآيات فيها تذكير بالآخرة، فيها تذكير بالجنة، تذكير بالنار، نزع العصبيات، يوميا 5 مرات يقرأ، و3 مرات يكون يجهر الإمام بهذا، وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الصور المناسبة حيث الأوضاع هذه. وإذا كان يقرأ يوم الجمعة صلاة الفجر بالسجدة والإنسان، كل تذكير بالآخرة وتذكير بالجنة حتى تذهب وحرر العصبيات هاي، يقضي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله عز وجل. ويقرأ بصلاة الجمعة صورة المنافقين وصورة الجمعة حتى تكون فعلا مناسبة لهذه المجموعة وخاصة أهل المدينة. ف5 صلوات يوم الليلة يوم الجمعة يجتمعون، يكون فيه بخطبة الجمعة توجيه عالمي الآن. الآن الدولة الوحيدة هذه، هاي الدولة، كل الدولة هذه وكل المسلمين في العالم تقريبا يجتمعون في الدولة هذه، إلا الله اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كنتم أنتم في أماكنكم، فيجتمعون وجههم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع هذا خطبة الجمعة. فتوجيه تام النبي صلى الله عليه وسلم القواعد والضوابط وكل أمور هذه، أي شيء يقول فيه مثل هذا الاجتماع. زين شو السلام الأميري للدولة حتى بين الدولة وعلم الدولة؟ قال هذا الأذان اللي هو يبدأ بالتكبير وينتهي بالتكبير، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر لا إله. يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد، ثم يثنى بعد التوحيد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي بالتوحيد حتى في دولة كاملة موحدة، هي دولة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، ثم تنتهي بعد ذلك بالتكبير. حتى ذاك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان ما كان يغزو، ما كان يقاتل قبيلة، كان رفعت على الدولة الإسلامية، أصبح هذا المميز للدولة الإسلامية اللي هو الأذان. الآن عالج مشكلة التفكك، أمة مفككة أصبحت أمة متكاملة مع بعضها، تخلص من مشكلة الأنصار من الأوس والخزرج القتال، مشكلة المهاجرين، مشكلة الأمة المفككة. الآن كيف عاد مشكلة اليهود؟ سيطرت على الاقتصاد، كان في بداية هذا تحريم الربا، أضعف مضاعف بداية التحريم، لأن اليهود كانوا يعيشون على الربا، يأكلون يسلون أموال ويمتصون أموال العرب الأوس والخزرج عن طريق الربا. فبدأ الإسلام بتحريم الربا إلى أن قضى الربا، مصدر الرئيس الأموال اليهودية والاقتصاد اليهود الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عليه مرحلة مرحلة حتى يتهيئ الأنصار بعد ذلك لتلقي الأمر النهائي في تحريم الربا، كان أضعاف مضاعفة من هي بعد ذلك مرحلة إلى أن قضى عليهم. وذلك اليهود يرون الآن الاقتصاد يعني ينتزع لهم انتزاعا، مو قادر يسوي شيء، حتى كان العرب يرهنون نساءهم وابنائهم من اجل الاموال اليهوديه كما حصل مع كعب الاشرف، عندما النساء قالوا انا محتاج مال، قال رهنوني نساءكم، مو مشكله اعطني شيء، عندهم عادي رهن النساء. قال نراكم انت اجمل العرب، وكان هو عربي من بني طيب لكن يهودي. قال اذا ابنائكم، قال يعير ابنائنا بعد ذلك، انا رهنت انت مقابل كذا، فكان لهم رهن. فابدا تحريم انه واحد يرهن زوجته يرهن ابنه ابدا ما في مجال. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على العمل، كما في الحديث مر علينا انه قال اصل رسول الله شاطرنا او اسطر بيننا النخيل، قال لا انت خذوا الاصول. وكذلك النبي اخذ حث على التملك وعلى الاستثمار مثل في حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا من ارض فهي له، ما عندهم شيء، قال اي ارض فضاء اخذها وزرعها هي لك، ما حد يتدخل. الان مهاجرين ما عندهم اموال، يصير خلاص يشتغل بالأرض. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الملكية وعلى الاستثمار وعلى كذا حتى الاقتصاد ينتزع من اليهود مرحلة مرحلة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبكها القضية فعلا، درسها دراسة وأخذ يطبقها. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل لعام على هذا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا حتى يكون كثير ويكفي ويوفي، يبارك لنا في بيعه وينتج أموال كثيرة. فكان يدعو بالبركة للصاع، صاع المدينة حتى يحصل فعلا الإعانة، كما في حديث البخاري لا الله عز وجل قال اللهم اجعل مدينتي ضعفي ما جعلت مكة من البركة، من البركة بركة الخير حتى فعلا ينمو الاقتصاد الموجود في المدينة. ودعا لها بطيب المقام بأن يخرج الله عز وجل منها الأمراض، كما في حديث البخاري عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا، أي جعلها منطقة صحية لأن كان فيها الأمراض فعلا، حتى المهاجرين ممكن يهاجرون إلى المدينة، وكل ما كثر العدد كل ما صار الاقتصاد خلاص يبدأ يشتغل أكثر. قال وانقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كلها يهود، وفعلا انتقلت الحمى إلى الجحفة حتى أصبحت الآن خراب الجحفة ما فيها يسكنها، لأن انتقلت الحمى هناك عند اليهود، علاقات بينهم موجودة لكن قضى عليهم. تقول عائشة وكنا قد قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، أوبأ أرض كانت المدينة، فالله عز وجل رفع عنها الحمى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يحتقرون المدينة هم أهل الزراعة، لذلك عندما قتل أبو جهل في رواية البخاري من الذي قتل أبا جهل؟ بناء أحراء من الأنصار. فعندما أتى عبد الله بن مسعود وجلس على أبي جهل، نظر أبو جهل الآن وهو ينازع النزاع الأخير، قال لو غير أكار قتلني، أكار زراعة فلاح يعيرون أهل المدينة، شو الفلاح يقتلني؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما كان هو احتقار من قبل قريش أهل المدينة في الزرع، جعل هذا علم للأنصار وعلم للدين، جعل صاع المدينة هو الصاع اللي تخرج فيه زكاة الفطر وتخرج فيه الزكاة، غير أكار فلاح والفلاحة هذه اللي تميز أهل المدينة دينيا، وكل الناس يلجوهم بعد ذلك إلى صاعهم اللي يتميزون. شو النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرفع فعلا من أهل المدينة، وكان يقول اللهم بارك لنا في صاعنا وباكنا في مدن، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأت بعد ذلك مسألة الزكاة، وقد أوجب الله على الزكاة في مكة لكن مقدارها في المدينة حصلت، وفعلا بدأت مسألة الموارد المالية يرتبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتزع الاقتصاد من اليهود ويجعلها في المسلمين، وبعد ذلك كان يجعل التكامل بين الفقراء وبين الأغنياء. إذا كيف يتعامل مع الفئات الأخرى غير المسلمة؟ فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقيات مع اليهود، اتفاق أمان في حال الغدر خلاص عقد ينتقض، حتى في الاتفاق هذا اللي حصل مع اليهود بأن لو قتل رجل أصلح ديته على المسلمين على الأمة الإسلامية فاليهود يعينونهم في هذا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بين النضير للإعانة فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنجع بهم اتفاقيات أمان حتى يأمن جانب، كانوا هم يثيرون الحروب وكانوا يقاتلون مع الأوس ضد الخزرج ومع الخزرج ضد الأوس، أبدا ما تقتلون ولا تقاتل حتى يقضي على كل هذه الأمور، هذه عقود أمان ومواثيق بينه وبين اليهود، وإذا حصل كره حتى يخرج اليهود يصير فيه مخرج، مثل ما حصل مع بني قينقاع طردهم، ومع بني النضير طردهم، مع بني قريظة قتلهم حتى يقضي على المشكلة الموجودة مع هذه الفئات. أما من ناحية إكراه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد المغيب. من ناحية الحكم كيف يحكم بينهم؟ يحكم بينهم إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامية، وإذا كان يحكم فيما بينهم يحكم بشريعتهم هم غير محرفة، وإذا تبين حكم بالشريعة المحرفة النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل يحكم بينهم بشريعتهم. فجعل هناك ضوابط تعاملهم معنا تعاملنا معهم ضوابط كاملة وتامة مع من هذه الفئات حتى فعلا يحكم دولة كاملة، ويريد أن ينضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذميين كانوا مكلفون عندما تحصل حروب يدافعون عنه المسلمين إلى أن يدفعون في المقابل، هم مثل ما أتت في الجزية وإنما يجيرون العدو. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجنب جانب القبائل اليهودية في عين قريش ما يعينون العدو، لو ما فيها شيء أبدا النبي صلى الله عليه وسلم بناء كامل متكامل. الآن إعداد الجيش شو يسوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حين يحتاج إلى معدات ويحتاج إلى أشخاص بدأ يجهز الأشخاص تجهيز كامل، 4 حروب سنويا ينخوض النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى يربينا القتال لفتح مكة، لأنه في الطريق الآن مهاجر الله عز وجل أنزل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، راح ترجع إلى مكة. فخذ النبي صلى الله عليه وسلم العدة الآن، بدأ الآن كل سرايا بعوث حروب يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد يقدر يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ناحية الأسرة، كانت من ناحية الصناعات الحربية كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دون ما تعلمونه في قبائل ما تدرون عنهم ومكيدون لكم، لكن عندما يعلمون بأن عندكم أعداد حربي
من قتال ومن كذلك آلات حربية خلاص يهابون هذه الدولة. وفعلا يصنع أخذ يرسل سرايا ويرسل جيوش ويرسل حتى فعلا أعد أعداد كامل أصبح الصحابة فعلا معدين ليخضعوا الجزيرة العربية بل فتح فارس فتح روم هذا مثل ما عرفت كيف فتحوا فارس وفتح روم أقوى دولة الدولة الرومانية دخلت إلى فارس حتى وصلت إلى المدائن إلى كما يقال مسقط كسرى حتى كان يقضون الدولة الفارسية تماما. فالوقت هذا اللي عندما يقال الله عز وجل قل يترون في أدنى الأوهم بعد غير سيغلبون اللي في السنة الثالثة للهجرة اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل قال أسلم تسلم. كان هرقل هو الآن داخل فارس وفتح فارس وأخضع فارس على الدولة الرومانية قال حتى أخذ نصف فارس دخل مرة واحدة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. حتى فتحوا كما علمتم الهند وكذلك الصين أصبحت فعلا دولة متكاملة على يد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مركز دائم للقاء الاقتصاد بين الاقتصاد بين الجيش بين نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقر رسمي إعلان رسمي عن الدولة السلام الأميري كما يقال أو العلم الدولة تكوين جيش صناعة حربية كل الأمور هذه أخوة كاملة تامة إذا شعر من بينهم ها نبي صحيح طولي أجلهم حتى ما يحصل شيء كما في قطة الإفك حتى بعد ذلك فعلا قامت دولة متكاملة. نبي صحيح مقام هذه الدولة هذه كانت المرحلة الثانية المرحلة الأولى الهجرة المرحلة الثانية بناء دولة وأمة كاملة متكاملة فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذه الأمة. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي إخضاع الجزيرة العربية وإخضاع العالم.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
بدأت هذه الدولة تتكون شيئا فشيئا ولكن في نفس الوقت توجد هناك هموم والتحدي الخارجي وذلك أن المدينة ما هي إلا دولة موجودة في الجزيرة العربية والجزيرة العربية كلها أعراب بالإضافة إلى أن عقيدتهم تخالف عقيدة الدولة الإسلامية هذه. فلذلك العيون كلها محدقة على هذه المدينة الدولة الجديدة التي نشأت ولذلك أخذ الكل يتوجه للقضاء على هذه الدولة وأخذ أموال هذه الدولة إن وجد فيها شيء وخاصة إذا كان هناك مبرر من قبل كل العرب فكل قبيلة عندها مبرر لغزو المدينة لأنها أتت بدين جديد وكان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار على أنه لا يجب عليهم القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وإنما فقط يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان حاول أن يجعل المدينة قاعدة أمنية وكذلك يغير التركيبة السكانية في هذه المدينة. وذاك الله عز وجل أنزل آيات عندما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وكما قال الله تبارك وتعالى الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يغير التركيبة السكانية في هذه المدينة كي يجعلها كلها من المسلمين ويحاول أن يتخلص من اليهود أو يأخذ جانب اليهود لئلا يقطعوا هذه الدولة الإسلامية الجديدة. هذه المدينة ما هي دولة صغيرة جدا مقابل كل هذا الخطر المحدق للدولة الإسلامية والأعراب غير البحرين وغير اليمامة وغير الناحية الشمالية وغير الناحية الجنوبية كل هذه أخطار بحقب محدق لهذه الدولة الصغيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن عنده هدف هدف النبي صلى الله عليه وسلم الآن طبعا إقامة هذه الدولة هذه الأمة بالإضافة عنده هدف اللي هو فتح مكة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وزفع هذه الآية فتح مكة سلميا أو حربيا الآن هذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في فتح مكة؟ لابد أولا أن يثبت قواعد هذه الدولة الإسلامية. الشيء الثاني يضعف قريش بقدر الإمكان إضعاف قريش إما بتعرض قوافلها لأن ضرب اقتصاد قريش تنهار الدولة. دولة قريش معتمدة على التجارة ودولة المدينة معتمدة على الزراعة هذا الأصل. وإذا كان قول أبي هريرة رضي الله تعالى قال المهاجرون كانوا منشغلين في عقد الصفات في الأسواق وأما الأنصار فكانوا منشغلين في أموالهم أي في الزراعة. فلذلك اقتصاد قريش معتمد بعد الله عز وجل على التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر ضرب هذا الاقتصاد إن ضرب هذا الاقتصاد انهار دولة قريش وضعفت قريش. الشيء الثاني عقد المحالفات مع من حول المدينة حتى يأخذ جانب الأمان وتشعر قريش بقوة الدولة الإسلامية وكذلك محاربة هذه القبائل أو الأعراب لئلا يعتدوا على الدولة الإسلامية
ورفع اقتصاد هذه الدولة عن طريق رد الاعتداءات الحاصلة على الدولة الإسلامية فأخذوا غنائم إلى آخره.
هذا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت قواعد المدينة سواء بكم عن من رفع اقتصاد وتوطيد هذه الدولة. الشيء الثاني إضعاف وإسقاط دولة قريش لإقامة الدولة الإسلامية في مكة. هذا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحصار الاقتصادي على قريش. أولا سرية حمزة كان عددها تقريبا 30 شخص، طريق الساحلي، هذا طريق القوافل، قافلة قريش إلى الشام وهناك إلى العراق، ولكن هذا الطريق دائم وغالب ما تسلكه قريش للذهاب إلى الشام لأقرب عن تجارة البيع والشراء. وهذه السرية أراد أن تتعرض ل 300 شخص من قريش في هذه القافلة. القصد من هذا تهديد قريش، حصار اقتصادي، بالإضافة إلى أخذ ثأر المسلمين وأخذ الجعمة التي أخذت في مكة، بالإضافة إلى قتال قريش وإضعافه. لكن عندما التقوا مع قريش التقوا مع 300 رجل، طبعا هم مقاتلين ما كانوا مقاتلين، وإن المجموعة قليلة مقاتلة من هذه القافلة، أما الصحابة 30 مقاتل على استعداد تام وبقيادة حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله تعالى عنه. لكن حجز بينهم قالوا مجدي بن عمرو الجهني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت له يد الآن كأنه يعني وافق مجدي الجهني، فأصبحت كأن علاقة وحلف موجود مع جهينة. لهذا التصرف عندما قبل حمزة بوساطة مجدي بن عمرو الجهني بين سرية حمزة وبين قافلة قريش، فانطلقت قافلة قريش وكانت بقيادة أبي جهل، فهزت كيان قريش على مستوى الجزيرة، وهزت كيان قريش بعض الشيء في داخل قريش، هزت كذلك أصحاب الأموال، الأموالي خلاص راحت راح تروح عليه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ثانية وهي سرية عبيد بن الحارث، وعددها قال تقريبا 60 شخص مقابل 200 من قريش، أراد أن تتعرض لقافلة قريش وهي منطقة قريبة من منطقة رابغ، هذا التعرض الثاني في قافلة أخرى لقريش، وكانت بقيادة أبي سفيان. فحصلت بينهما مناوشة، الآن هاي دورية قتالية تدريب الآن وضرب قريش. ثم سرية ثالثة وهي سرية سعد بن وقاص وهي منطقة الخراب، هذه كانت تعرضتهم لقافلة قريش وفرت القافلة، استطاعت أن تفر قبل أن تصل هذه الدورية القتالية، وهي مكونة من 20 المهاجرين. ثم غزوة ودان وهي غزوة الأبواء، وهذه قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رابع غزوة هذه. قال بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم التعرض لقافلة قريش وقطع تجارة قريش، ولكن قافلة قريش فاتت وفرت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حب الرحلة هذه خلاص تروح. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع بني زمرة تثبيت قواعد المدينة وتخويف قريش. عقدت الآن أحلاف مع الناس حول المدينة ومع قبائل قريبة من قريش وقريبة من المدينة. ثم غزوة بواب وهي هذه الخامسة، كافقت النبي صلى الله عليه وسلم عدادها 200 من المهاجرين، وفي هذه الرحلة كانت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق على قافلة قريش، ولكن ما أدرك المسلمون هذه القافلة. ثم الغزوة بعدها غزوة العشيرة، قالوا عباده من أتى رجل كان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقيادة أبي سفيان هذا مع الكفار. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج الحث مع بني مدلج، فهنا بني مدلج وثلاث بني ضمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد الأحلاف وأخذ يخيف قريش. وسرية عبد الله بن جحش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة، وهي نخلة هذه بين الطائف وبين مكة، هذا كما يقال سرية استطلاعية يعني تجسس ومعرفة أحوال قريش داخل حمى قريش، يعني تحدي صافي لقريش داخل حمى قريش، تهديد قريش. فدخل عبد الله بن جحش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أرسل أبا عبيدة، ولكن أبو عبيدة بكى صبابة من فرغة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منها عبد الله بن جحش، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح هذا الكتاب إلا إذا وصلت إلى مكان كذا. ثم كان في هذا الكتاب خير أصحابك من يريد الرجوع أو من يريد أن يستمر معك، وكان عددهم قل 12 رجلا فقط، تجسسية هذه استطلاعية. وكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخروج وهذه الغزوات وهذا القتال وهذه السرايا قال لدراسة الأوضاع لإخافة قريش، تكوين جيش أقوى جيش يتدرب على القتال لعل هناك غنائم تحصل عقب المحالفات، يعني كل هذا الخروج وهذه السرايا وهذه الجيوش من أجل تكوين أقوى جيش في هذه الجزيرة. فهنا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل عدة مشاكل، أول حصار اقتصادي بسرية حمزة، سرية عبيدة، سرية سعد، النبي صلى الله عليه وسلم بسرية قافلة قريش بقيادة أمية، بقيادة أبي سفيان، بواب، الأبواء، العشيرة، سرية عبيد الله بن جحش، كل هذا حصار اقتصادي على قريش. فائدة ثانية الآن كل من هالأمور هذه عقد محالفات مع بني ضمرة مع بني مدلج، ولعل قريش ترى هذا التهديد
لعلها تتعاقد مع النبي صلى الله عليه وسلم بقصد اللي هو نشر الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق عدة مقاصد: تهديد قريش، حرب نفسية، سرايا استطلاع، تدريب الصحابة على القتال وعدم الركون إلى الزرع، بالذات المهاجرين لأن لا يركنوا إلى الزرع. أما الأنصار أصلهم هم يقوم بعمل الزرع، أما المهاجرين أرادوا الإسلام يدربهم على القتال، وحتى يكون كما يقال اقتصادهم ومالهم تحت ظل سيوفه، تدريب وذلك لفتح مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا بني سليم وأخذ منهم الغنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مجال حرية الدعوة حتى قريش ما تحاول قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا القضاء اللي حول المدينة. عندما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل ولا مجرد دعاة، ما تنجرأ القضاء اللي حول المدينة للتعرض للصحابة في حال نشر هذه الدعوة، سواء كان من ناحية الداخلية داخل المدينة فيخيف اليهود ويخيف مشركي المدينة ويخيف القبائل حول ويخيف قريش. وفعلا نجحت خطة النبي صلى الله عليه وسلم كمرحلة أولى في تكوين عدة أمور، سواء من ناحية اقتصادية، من ناحية حصار، من ناحية تكوين قوة وتدريب الجيش القتال، تدريب المهاجرين. حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة الأولى. في سرية عبد الله بن جحش حصل قتل، فقتل عمرو الحضرمي وأثارت فأرة قريش وأحبت أن تثير كل العرب، لأن هذا القتل حصل في الشهر الحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش عندما أتى بالأسيرين وعندما أتى كاتب الغنيمة فلامه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنزل الله عز وجل قبله: يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، فعلا كبير من كبار، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. فهي نوع من التهدئة. فقريش الآن كما يقال بلغ الغضب مبلغه، ولكن القوافل الآن أصبحت معرضة، أموال قريش كلها معرضة. فأصبحت قريش الآن من ناحية اقتصادية في حالة انحدار، إما أن ترسل هذه القوافل أو تقف، وإن أوقفت القوافل سقطت هذه الدولة. المسألة الآن ما يسكت عنها. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعاقب لقافلة أبي سفيان وكانت راجعة من الشام، وكعب المسلمين 300 تقريبا، جيش النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل وصول أبي سفيان إلى المدينة، يعني الآن في الطريق. فأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرها بهذا، فقريش تجهزت الآن، يعني كما يقال المبرر واضح للقضاء على هذه الدولة. وإذا أراد أن تثأر لعمر الحضرمي عندما قتل من قبل سريف عبد الله بن جحش، إعادة الهيبة لقريش على مستوى الجزيرة، فتح طريق القوافل التي أغلقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السرايا والقضاء على المسلمين، قال خلاص انتهينا الآن. ولذلك خرجت قريش لقضها وقضيها كما يقال، ما يقال عدد ألف. استطاع أبو سفيان الهروب من جيش النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل قريش خلاص ما حاجة. قال أبو جهل: والله لا نقتلن المسلمين ولنشربن الخمر على رؤوسهم ولتغنين الجواري على رؤوسهم حتى تسمع بنا العرب وتهابنا العرب. قريش ما تعرضت لمثل هذا كما تعرضت له قبل المسلمين، كانت مهابة وكانت لها هيبة عند العرب، إلا الآن من تعرض لها؟ تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى تسمع بين العرب وحتى يهابنا الكل الآن. فخرجت بهيبته وبكبريائه، خرجوا بطرا ورئاء الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة: أشروا علي أيها الناس، تكلموا بطل، أشروا علي أيها الناس، تكلم عمر، أشروا علي أيها الناس، تكلم المقداد، أحسنتم، أشروا علي أيها الناس كأنك تعنيها يا رسول الله. قال أجل، تكلم سعد معاذ: آمنا بك وصدقناك وعلمنا بما جئت به هو الحق، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو خدت بنا هذا البحر لقضناه معك، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ما تخلف منا رجل واحد. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخلي يبشر: ما هذا مقتل فلان وهذا مقتل. حصل في المعركة الآن خرجت قريش بكبريائها، ما نعد المسلم 300، لا عدنا 1000، انتهينا خاص، لا عدد لا عدة. انتهت الحرب، وصل الصريخ إلى المدينة، اثنان وصل المدينة، زيد بن حارثة وآخر، بأن المسلمين قد انتصروا. ما صدق اليهود بهذا، اليهود ما صدقوا هذا الكلام، حق ما يقول؟ نعم. وصل الصريخ إلى قريش، ما صدقت، قال هذا كذاب. من؟ بجهل، أمي بن خلف، فلان وفلان، عثمان الربيع، شيب الربيع، سادة قريش قتلوا، ما صدقوا، وهزمت قريش. وإذا قيل بأن أبا لهب مات بعد 6 أيام من سماع هذا الخبر، ولذلك أسقط بين يديها مسألة قريش، كأن انتهت هذه الدولة. أخذ إلى نفر قيل شهرا، فعلا برزت قوة المسلمين على مستوى الجزيرة التي لم يكسب لها حصان. جرحت قريش وأصاب كبرياء قريش، خرجوا بطر رئاء الناس، لشربن الخمر وتغنين القيام على رؤوسهم. أصاب كبرياء قريش في مقتل، وأصبح خيبة أمل عند اليهود في المدينة للقضاء على المسلمين. والإعلام الآن على مستوى الجزيرة: جرح قريش أعظم من قتل سادتها. أما في حق المسلمين لا، هذا هو الفرقان،
القوة المادية الآن، غنائم قريش، دخول الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، هذا ما كان محسوب له. دخلت في الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، أثمت مجموعة من المشركين، وليد بن وليد، عمير بن وهب، أبو عزيز بن عمير، صاحب لواء المشركين في غزة بدر، أسلم بعد ذلك سعد بن عبيد، أسلموا كذلك المدينة، دخلت في الإسلام، دخلوا نفاقا، شاهد من هذا أبعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر هذا الانتصار أفضل استثمار، فلا أعصي في المسلمين. وكما سمعتم الآن، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظر داخل المدينة وخارج المدينة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة وبعد هذه المعركة؟ وقف بنو قينقاع وهم من اليهود، فقال: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لئن قاتلناك لتعلمن أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. تهديد الآن، وين أخ الأمان كان موجود في البداية، الآن تهديد، ظهر حزب هؤلاء اليهود. فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم تقهد المدينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحاصر بني قينقاع، إلى أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عليهم عن بكرة أبيهم. فقام بعد ذلك عبد الله بن أبي مسلوها من الخزرج، وقيل بأنه توسط لهم، وما زال يتوسط حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم خارج المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ورث هذه القلاع التي تركوها، ورث من أموال ما ورث، ومن السلاح ما ورث. أصبح هذا الآن غني من المهاجرين، وغني من كذلك الأنصار، وفيه دور الآن، والآن كانت أغنى قبيلة في المدينة هم بنو قينقاع، أغنى قبيلة يهودية وأغنى قبيلة في المدينة، هم كانوا تجار ذهب. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ما حملت، وكي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الباقي، ورثه الله عز وجل ديارهم، أموالهم، كذلك مسألة القضاء على الاقتصاد حتى يكون الاقتصاد بيد المسلمين. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الانتصار أحسن استغلال في هذا الأمر، فكون قاعدة أمينة في المدينة. فبعد بدء كما علمتم دخل أغلب في الإسلام، فصار تحدي من قبل اليهود بالذات بني قينقاع. ثم تكلم كعب الأشرف وأخذ يؤلب قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم: من يدي كعب الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام رجل من الصحابة عبد المسلم قال: أنا يا رسول الله. وكان أخوه من الرضاعة أخو كعب الأشرف، كعب الأشرف من طي. فالشاهد من هذا أرسل إليه محمد مسلمة، حمد مسلمة يعني قصة ربما مرت عليكم، دعا محمد مسلمة بليل وقال: لقد طلب منا أكثر من الطلبات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحملونه. فالشاهد هذا قال: أقربني حتى أعطيه. فاتفق معه في ليلة، ففي تلك الليلة ضربه محمد مسلمة وقتله، وخلص المسلمين من كعب الأشرف. الآن جعل المدينة قاعدة أمينة تامة. ثم احتزم بنو سليم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، انتصر على قريش. منهم مشركين من المهاجرين والأنصار قاتلوا قريش، نحن الرجال فقط بنو سليم. فإذا تجهزوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعدون العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده عيون، مين نسأل خاص نائم بالمدينة، دف العيون يمين الشمال هناك، أتتوا الأخبار بأن بني سليم جهزوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فر المشركون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بالغنائم، دخل دياهم وأخذ كل غنائم ورجع بها، ومعتزم القتال حتى فعلا اقتصاد وقاعدة أمينة. ثم غزوة السويق، فحاول المشركون أن يأخذوا شيء من المدينة، ولكن حصلت مطاردة، ففر المشركون حتى ألقوا السويق كما قيل، وإذا سميت بغزوة السويق. ثم بنو ثعلبة وبنو محارب أرادوا التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزموا على هذا، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم بقصالهم. هذه في غزوة بأمر وقوتهم بأسى فارس، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ففر المشركون وعاد المسلمون دون قتال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ مكث شهرا كاملا في ديارهم بإظهار هيبة المسلمين على مستوى الجزيرة، شهر كامل هم فارين من ديارهم، هم بنو ثعلبة وبنو محارب بن غطفان. ثم بنو سليم أرادوا التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزموا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ولمنطقة بحران، فتوجه لهم النبي صلى الله عليه وسلم تفروا كان، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في ديارهم بإظهار هيبة المسلمين. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 100 راكب، فغنم المسلمون قيل 100,000 درهم، وكانت قافلة لقريش بقيادة أمية بن خلف، فغنمها المسلمون، غنموا كل القافلة فأخذوها إلى المدينة. شاهد من هذا استغلال الأوضاع، إظهار هيبة المسلمين، تكوين قاعدة أمينة، حصار اقتصادي، استمر هذا الحصار سواء في غزوة بدر أو غزوة بني سليم أو طريق العراق سرية زيد بن حارثة، كان هذا طريق قريش إلى العراق، هذا الطريق طريق القوافل، فتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يقطع حتى الطريق العراقي لقوافل قريش، فحصل حصار اقتصاد تام على قريش. لذلك قال صفان بن أمية قبل أن يخرج في هذه، قال محمد وأصحابه قد عوروا علينا متجرني، فما لي كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما لي أين نسلك وإن أقمنا في ديارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا، فلم يكن لنا من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة. هذا كلام صفان بن أمية، إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. فقال له الأسد بن عبد المطلب، قال تنكر الطريق على الساحل، يعني لا تنكر طريق الساحل هذا، وخذ طريق العراق إلى الشام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غنم هذه الأموال عندما توجهوا إلى الشام. قريش الآن هزمت، فأقسمت قريش من أي قافلة تأتي لا يذوقون منها فلسا واحدا، وإنما الأموال كانت تجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال المدينة، ولذلك أخذت قريش تتجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المسلمون قد سيطروا على طريق الشام وطريق العراق، وأخذ الثأر من غزوة بدر، وإعادة هيبة قريش الجزيرة خلاص سقطت هيبة قريش بعد غزوة بدر، وحصل هذا من تأليب اليهود، أخذ يؤلمون من كعب بن أشرف، أخذ يؤلم قريش لقتال المسلمين، فتوجهت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد هزم المسلمون، ففرحت قريش أشد الفرح، أرجعت الهيبة مرة أخرى، وأخذ يتباهون بهؤلاء. وقف أبو سفيان قال أين محمد قد قتلنا، أين أبا بكر قد قتلنا، أين عمر قد قتلنا، أعلوه بل، فرد عليهم الله أعلى وأجل، قال إن عزة ولا عزة لكم، قال الله مولانا ولا مولانا، يوم بيوم أحد مقابل بدر، قال الموعد بدر في السنة القادمة، الموعد بعد السنة القادمة بدر حتى نهلككم عن بكرة أبيكم. فالشاهد من هذا رجع أبو سفيان، وفرح اليهود أشد الفرح، والقبائل البدوية الأعراب كلهم فرحوا لهزيمة المسلمين في هذه الغزوة، غزوة أحد. فالآن من أصعب كما يقال الأمور القيادية هي قيادة الأمة بعد الهزيمة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة؟ فعندما انطلقت قريش قال ما فعلنا شيء، ما قتلنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر، وما فعلنا شيء، وما قضينا عليهم عن بكرة أبيهم، نرجعن عليهم ويكرن عليهم ونستأصلهم. قالوا سبحان الله الانتصار أثناء ثلثة، نرجع إلى مكة ولكن نخبرهم بأن قد أتيناهم، نرسل مبعوثا يخبرهم بهذا، وفعل أتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثل نصر المسلمين، أتاهم الخبر بأن قريش قد أعدت عدتها لقضاء عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، دعا كل الصحابة للخروج معه، كل من خرج معه في غزة أحد دعاه للخروج لمناقشة قريش. هذا قيل بعد يومين، فخرج الصحابة مرة أخرى لأخذ الثأر في حمراء الأسد، قال ينتظرونكم قريش، فذهب حمراء الأسد ما وجد قريش، فإذا قريش قد فرت، فالشعر صعب أنهم قد انتصروا الآن، كما يقال المحاسبة الآن أو التطهير بعد غزة أحد، فرجع نوع يعني من الشعور بهيبة المسلمين والأهل المدينة، ولي اليهود ومشيخ المدينة لأن المسلمين ما زالوا في قوتهم الآن. لكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الوضع بعد غزة أحد، مشاكل داخلية من قبل المنافقين من قبل اليهود، مشاكل خارجية من قبل قريش من قبل الأعراب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبث العيون بعد غزة أحد على كل من حوله، وأخذ يبعث السرايا في الناحية الشرقية بعد سرية أبي سلمة، وهم إلى بني عبد الأسد، وبنو أسد تجهزوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا لغزو المدينة، طمعوا في المدينة، كل آخر يطمع في المدينة بعد هزيمة المسلمين في غزة أحد. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة بقيادة أبي سلمة عدد المسلمين 150، فتوجهوا لغزو بني أسد، ففر بنو أسد، فرجع المسلمون بغنائم بني أسد الآن هيدا الناحية الشرقية. ثم اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا من هذيل أخذ يجمع الأعراب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خالد بن سفيان الهذلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش مكون فقط من رجل واحد اللي هو عبد الله بن أنيس، أرسله للقضاء على هذا الجيش، وذهب عبد الله بن أنيس، وكان هذا ليس بهياب طبيعته ما يهاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيته شعرت بقشعريرة، ما كان يخاف من صغره، ما كان هيابا، فإن اقترب منه كأنه يريد أن ينفرع بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، في لحظة واحدة قتله وقضى عليه وهو من هذيل. ثوب النظير يعني غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثأر منهم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحصر بن النظير، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ديار منيعة ما ظنوا أنهم يخرجون، وظنوا أنهم مانعتهم حصرهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في منعه، ما كان يستطيع المسلمون على قتالهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعني نوع من الحرب النفسيه كما سيتم معه القريه العسكريه، يقطع بالنخل، يقطع بكذا، اموالك كانها الان امامك تهدر هذه الاموال، فلذلك شعروا بانهيار، فاستسلموا، مع انه كان في حصن منيع، وأنهم ما يتحصلون من الله، عندهم طعام، عندهم مياه، عندهم كل شيء، ولكن استسلموا في نهاية الأمر، فصودرت الأموال بعد أن خرجوا، فأصبح ديارهم للمهاجرين والأنصار ومزارعهم وأموالهم. الآن تطهير، حملة تطهير. ثم حصل بعد غزوة أحد أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل خالد بن سفيان من هذيل، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من بنو لحيان من هذيل، طلب النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، رسل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الدعاة من القراء، ولكن غدروا بهم. ثم طلبت مجموعة أخرى وهم بنو عامر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين وكذا، فغدروا بهم وقتلوهم. الآن هزيلة في غزة أحد، ثم مقتل عشرة، ثم مقتل 70، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تردد وما تراجع عن إرسال الدعاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجهز لقتال بني محارب وبني ثعلب من غطفان، وهي غزوة ذات الرقاع، وهو منطقة غريبة من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم تقريبا عدد المسلمين عدد 400 في غزوة ذات الرقاع، وتجمعت قريش معهم، قريش وغطفان وكذا مجموعة جمعت لقتال هؤلاء المسلمين. ولكن في نهاية الأمر فر بنو محارب وفر بنو ثعلبة. قالوا في هذا المسلمون غنموا أموال بني ثعلبة وبني محارب، كلهم حملة تطهير. الآن بدل الآخر وعدت قريش واتفقت معه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد إلى منطقة بدر، فما أتت قريش وهابت قريش وخافت من المسلمين، فرجعت قريش مرة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدرب الصحابة حتى القتال الشمال، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل وهي في الشمال قريبة من الشام، وفي السنة الخامسة من الهجرة. لكن في الحقيقة المشركون فروا من النبي صلى الله عليه وسلم وفرت هذه القبائل، كانت القبائل تجمعت في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، توجه له النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام حملة تطهير وإعادة هيبة المسلمين بعد غزة أحد. ثم جهز بنو مصطلق لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في 1000 رجل وتوجه إلى بنو مصطلق في المنطقة الجنوبية هذه قريبة من مكة، وغنم نساءهم وأموالهم كل شيء. وهذه يسمى غزة المريسيع بفضل الله تبارك وتعالى. هنا هذا المناطق هذه بعد غزة أحد رجعت الهيبة مرة أخرى للدولة الإسلامية، فحصل نوع من التأمين لهذه الدولة غزة أحد. من ناحية الشرقية سرية أبي سلمة، من ناحية الجنوبية حمراء الأسد، سرية عبد الله بن أنيس، بدر الموعد، بدر المصطلق، ذات الرقاع، من ناحية الشمالية دومة الجندل. مع أن الناحية الشمالية بالأصل ما كانت متعرضة، لكن عندما تجهزت توجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الناحية الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية كلها تحت سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعاد الهيبة مرة أخرى إلى الدولة الإسلامية، وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لقوافل قريش. وغزوة أحد شعرت قريش بأنها ما فعلت شيء بالمسلمين في هذه الغزوة، وعادت هيبة المسلمين مرة أخرى رجعت في كل هذه الساكوة. هذه الغزوات نجح المسلمون فيها، بدر الأخيرة، ابن أنيس، سلمة، ذات الرقاع، المستغل، دومة الجندل، حمراء الأسد، كل نجاح كامل بعد غزوة أحد. أخذ درس النبي صلى الله عليه وسلم بعفات ما كان حصل شيء، عشرة في الرجيع قتلوا، أرسل 70 قتلوا، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ما تردد في نشر هذه الدعوة. في المقابل غنم المهاجرون وأخرج اليهود، مجموعة ثانية اليهود أخرجت الآن، الآن كأن تأمين داخل المدينة، ما بقي إلا بنو قريظة، تخلص من بني النضير وتخلص من بني قينقاع، فالآن كأن الاقتصاد مرة أخرى أصبح بيد المسلمين شيئا فشيئا. الأمن بدأ يرجع للمدينة مرة أخرى، وما تراجع المسلمون في هذه الدفعه. الان قالت قريش والله ما فعلنا شيئا، ما قتلنا المسلمين، كان صار قريش في غزوه احد فلته، فلذلك هابت قريش ان تتعرض للمسلمين، راوا بان الامر لابد من القضاء على المسلمين. لكن المشكله انه ما يستطيعون وحدهم القضاء على المسلمين، هاي النقطه الاولى، قريش ما استطاع القضاء على المسلمين، وما استطاعوا لملاقات المسلمين في بدر الاخره، ما استطاعوا في غزوه احد، وما استطاعوا في بدر الاخره، وسرعه استعاده المسلمين لهيبتهم، فاصبحوا قوه مهيبه في هذه الجزيرة، واستمر المسلمون في حصار قريش اقتصاديا، وحقد اليهود من قبل بن النضير وبن قيظاع تخلص النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكذلك كل القبائل الأخرى حول المدينة لا طاقة لهم بالمسلمين، بالمصطلح تجهز لقتال المسلمين قضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو ثعلبة فروا من النبي، دومة الجندل فروا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كل قبيلة واحدة ما استطاعت قتال المسلمين. كذلك خرج بن النضير لمنهم حيد أخطر، فلذلك سعى اليهود لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى خيبر، أخذوا يجمعون غطفان، توجهوا إلى قريش وإلى غطفان، وأخذوا يجمعون الأعراب، غطفان، فزارة، رسلين، يجمعون مجموعات لقتال المسلم حتى يكونوا قوة واحدة وجيشا واحدا لقتال المسلمين. منهم حيد أخطر ومنهم أبي الحقيق من يهود بن النضير الذين كانوا بخيبر، فتجمعت الأعراب وتجمع غطفان وقريش واليهود، بقوا على تقريبا قيل عددهم 12,000، وبعضهم قال 10,000 عدد الكفار، فتوجهوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق للقضاء عليهم قضاء نهائي حتى لا تقوم مرة أخرى قائمة المسلمين، خاصة أن كل العرب تجمعت عليهم، وشعر المسلمون فعلا بالخوف، لأن فعلا القتال صعب، هذه 10,000، هذه المسلمين يقارب 2000 فقط، هذا قليل جدا مقابل 10,000. فكيف الآن تصرف في الوضع هذا؟ الله عز وجل جاءكم من فوقكم غطفان وفزارة، ومن أسفل منكم قريش والأحابيش وباقي الأعراب، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الآن مجال الانهيار الدولة الإسلامية، قضاء الدولة الإسلامية بتاتا ما راح تكون لها قائمة، خلاص انتهى فعلا تجهيز كامل هؤلاء الكفار، والمسلمين فقط عندهم 2000. كيف الآن القسام؟ وبنفس الوقت توجه ابن الأخطب إلى بني قريظة وكانوا معاهدين النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد. الآن من الخارج من الشمال ومن الجنوب من الداخل بني قريظة المنافقين خلوا يضعفون في المسلمين، يعني وضع سيء، أسوأ الأوضاع شعر به المسلمون. إذ جاءكم فوقهم من أسفل وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ولكن الله عز وجل أرسل تلك الريح حتى ذهبت قريش وذهب غطفان وذهب فزارة والأعراق تشتتت، مو تعويل على الحصار، مو تعويل على الحصار، يدخل هو يغير ليلة واحدة ليلتين وينتهي الأمر، حتى 3-4 ساعات إغارة وتنتهي، أما يمكث يوم يومين أسبوع شهر ما يستطيع يتحمل، خاف يجيك البرد، فقال أبو سفيان لا مقام لكم فرجعوا. ففعلا رجع. فبعد ذلك الآن ذاك النبي صلى الله عليه وسلم عرف الآن قضية، هاي نظرة سياسية دقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى الوضع كل العرب تجمعت ومع ذلك ما انتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، لكل مجتمع ما قدروا علينا بفضل الله عز وجل ما في مجاهد، ما راح تغزونا ولا دولة ولا قبيلة راح تغزونا.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم المحاسبة الغادرين، الله أهل الغدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاسبهم. أولا طبعا بين قريظة ما بغي من اليهود في المدينة إلا بين قريظة، والآن فرصة صانحة. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من غزة الأحزاب أتاه جبريل في رواية قال له يا رسول الله نزعت السلاح، إحنا الملائكة ما نزعوا السلاح. فتوجه إلى بني قريظة، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، وحصروا بني قريظة. بني قريظة كانوا في منعة وفي قوة، حصروه وتأذى المسلمون في هذا الحصار، ولكن في نهاية الأمر أذعنت بني قريظة برغم القوة الموجودة، ماء موجود، طعام موجود، لكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الذل. فقالوا كيف الآن المسألة؟ فقالوا نحن يحكم بنا سعد بن معاذ. الخزرج حكموا في بني قينقاع لأن كانوا معاهدينهم بينهم وبين الأوس عهد في السابق، فلحكم بنا سعد بن معاذ. أو قيل أبدا ما كان اختيار اليهود، وبعضهم قال بأن هذا كان اختيار الأوس، بأن قال يا رسول الله الآن الخزرج شفعت وهم حكموا في بني قينقاع، هنا لا نحكم لا في بني قريظة، كانوا حلفاؤنا. النبي صلى الله عليه وسلم سياسي دقيق جدا في هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن معاذ إلى بني قريظة ذكرهم بالعهد، لكن ردوا على سعد بن معاذ أشد الرد، كلام غريب، هو حليفه بردوا عليه أشد. ثم جرع سعد بن معاذ في هذه الغزوة جرح مميت قاتل، فقال أوس نريد أن نحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم معي يحكم، وسعد بن معاذ سيد الأوس. قال يحكم فيه سعد بن معاذ؟ قال سعد بن معاذ سيدنا. نعم يحكم سعد بن معاذ سيدنا. فتجمع الآن جمع اليهود الآن لمعرفة الحكم، والصحابة الآن أنصار كلهم الأوس كلهم الآن تحت يد سعد بن معاذ، موقف حرج فعلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر سعد بن معاذ، وعارف النبي صلى الله عليه وسلم عارف سعد بن معاذ راح يحكم. فقال يا رسول الله أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، رجالهم كلهم مقتلون، وأن تسبى نساؤهم وذواريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. اليهود أصبح في أيديهم خاص نهار الآن، فقتل كل رجالهم وسبى نساءهم وذواريهم وأخذ أموالهم، فأصبحت الآن بين قريظة موقعهم وحصن المهاجرين والأنصار، ما عندهم دور الآن مهاجرين والأنصار، صفت المدينة تماما للمسلمين. فأصبح الصاد من المدينة الآن في ارتفاع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما ذكرهم قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، هذه أعظم نعمة. ثم قال وعالكم فأغناكم الله بي، كنتم فقراء الأنصار في المدينة، كانوا هم مسيطرين على الوضع الاقتصادي، الآن لا، أصبح الوضع الاقتصادي المدينة تحت أيديكم. وعالكم فأغناكم الله بي، وأعداء بينكم الأوس بينكم الخزرج، قتال دائم بين الأوس والخزرج، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ما تذكرون. إذا تذكروا فيك أيام كانوا فقراء فعلا وقتال دائم وكان في ضرر، تذكروا حتى خبر الله في لحام قال من لله ولرسوله صدقت يا رسول الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حملة تطهير يقوم بها، وهذه الحملة دقيقة سياسية ثانية. وفيها بعد غزوة الخندق 16 سرية وغزوة حصلت بعد غزوة الخندق إلى السنة الثالثة إلى قبل صلح الحديبية، استثمار تام بعد غزوة الخندق، كأن غزوة الخندق هو انتصار المسلمين. الآن نغزوهم ولا يغزونه، 16 سرية حملة تطهير كاملة
لكل الأعراب الذين وقفوا مع قريش، وكل الذين وقفوا مع قريش 16 سرية وجيش لعملية تطهير الآن وعملية استعادة الهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة. أما من ناحية بنو قريظة تم الانتهاء منها. سيف عبد الله بن عتيك الآن حبيب بن أخطب قتل، كان موجود في بني قريظة معهم، هم يحرضوا الأحزاب. كذلك هناك سامة بن الحقيق أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك فقتله، دخل حصنه بطريقة معينة وقتله وقضى عليه. أي واحد يعني فكر من دول إسلامية يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف معه. بنو الأحيام في الرجيع قتلوا 10 من الصحابة، منهم خبي ومنهم زيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم حتى بعد غزوة الخندق. الآن أخذ الثأر، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني الأحيام، أخذ ثأر للمسلمين وإخاف قريش ومحاسبة الغادرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد اللي هي طريق سلم الأكوع استرد ما أخذه الكفار، ثم سيف عكاشة قال 40 رجل من طرف الغمر، وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرير تحت قيادة عكاشة عددهم 40 رجلا، فهرب بنو أسد، وكان قد تجهز للقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهرب بنو أسد وغنم النبي صلى الله عليه وسلم 200 بعير. ثم سيف أحمد بن مسلمة فيها 10 رجال ولكن قتل أغلبهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرير قتل عبيدة عليهم 40 ففروا بعد ذلك، يعني بنو ثعلبة بن عون. ثم سرير أبي عبيدة إلى بني محارب قليل من بني ثعلبة تماما، وانتصر أبو عبيدة عليه، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنم وشياه ونعم وأسر، مجموعة من الأسرة، ورجع بهم إلى المدينة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 5 سرايا بقيادة زيد بن حارثة من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان. والآن تدريب، لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال والجنوب والشرق والغرب، أخذ توجه النبي صلى الله عليه وسلم الآن تجهيز لقتال قريش ولإعادة هيبة الدولة الإسلامية، ويتجهز لملاقاة الروم. لاحظوا زيد بن حارثة وهو اللي كان قائد غزة مؤتة، وعبد الله الواحد كما سيأتي هو الثالث في غزة مؤتة، وجعفر كان ذات وقت في الحبشة. تجهيز الآن لقتال روم، حتى لقتال روم في الشمال وفي الجنوب. فسيت زيد بن حارثة قتال بني سليم، تجمعت مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الثأر، فهربوا وأخذ زيد بن حارثة نعم وشياه وأسرة. ثم سيت زيد بن حارثة للتعرض لقافلة قريش في العيس، غني المسلمون القافلة كلها وأسروا حماتها ورجعوا بها إلى المدينة، وكانت زيد بن حارثة 15 رجل بني ثعلبة وغنموا تقريبا قيل 1000 بعير، سرية زيد بن حارثة 500 رجل إلى جذام. ثأر لدحية الكلبي في الشمال، تعرض لدحية الكلبي هذه المنطقة جذام، فأخذوا منه كل شيء ورجع فقط بثبن واحد، فثأر له النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في منطقة حسمة هذه، غنم وأثر كل هذه القبيلة تقريبا، حتى أتى إليه رجل من جذام فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لأهله، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل سرية عبد الرحمن بن عوف، سرية دعوية لبني كلب لعو في الشمال، لأن هذه في الشمال حسمة، وكانت عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل إلى بني كلب، فأعلنوا إسلامهم الآن. لاحظوا الشمال الآن والجنوب. كذلك أرسل في الشمال إلى فدك بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم أي كيد وكذا، وغنم علي بن أبي طالب الغنائم وهرب بنو سعد. ثم بعد ذلك زيد بن حارثة أرسلوا إلى بني بدر، وهم بنو بدر بن فزارة، فانتصر عليهم هذا حق ثأر بعد غزوة الأحزاب. ثم أرسل سرية عبد الله بن رواحة 30 رجل إلى يسير، عندما قتل عبد الله بن عتيك كان قائد اليهود في خيبر، فأمروا بعده أسير بن رزان، فذهب إلى غطفان يجمع لقتال المسلمين، فتوجه عبد الله بن رواحة 30 رجل فقتل قائده مرة أخرى، هذا يسير بن رزان أو أسير بن رزان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو كرز بن جابر الفهري وهو تحت 20 رجلا لقتال هؤلاء العرانيين وقتلوا مسلم. يعني الشاهد من هذا، لاحظوا مجموعة في الحق كلها تطهير شمالي تطهير جنوبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتوجه استعداد كامل لفتح مكة، فأخذ الثأر واستعلم سمو هيبتهم وأظهروا قوتهم بعد إخفاق الأحزاب وإعلان سيطرة المسلمين على كل من حول المدينة، وسيطرة المسلمين على المدينة كذلك سيطرة المسلمين داخل المدينة مع التخلص من اليهود، وأصبحت مدينة صافية للمسلمين. الحصار الاقتصادي على قريش استمر وضاق الأمر على قريش، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك إلى الشمال لاستعداد لقتال الروم كما علمتم، يعني في حسنة ودومة الجندل وفدك وادي القرى زيد بن حارثة وأسير بن رزان والغمر كمناطق شمالية، وسرايا استطلاع المناطق الشمالية حتى يعرف الطريق لقتال الروم، كانت أقوى قوة في ذاك الوقت الروم، وكانت جانب دعوي وتدريب المسلمين على القتال والاستعداد لفتح مكة
حتى الآن بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 6 سنوات إلى أن أصبحت المدينة صافية، الاقتصاد ارتفع، قضى على الأعداء، هيبة المسلمين في الجزيرة ما تطلع عن أي دولة أن تتعرض للمسلمين، أصبحوا أقوى قوة ضاربة في الجزيرة العربية. ماذا حقق خلال 6 سنوات؟ أصبحوا قوة ضاربة، سيطرت المسلمين على الطرق التجارية كلها، لا عصية الإسلام على كل أنحاء الجزيرة، هيبة المسلمين، عقد المحالفات مع من حولها، إضعاف قريش للتمهيد لفتح المسلمين أو حربيا، إغناء أهل المدينة من الغنائم ومن السبي، المات في الذلال وعالة فأغناكم الله به، حل مشكلة المهاجرين الفقر والعمل والجهاد والأماكن المساكن مساكن اليهود، تكوين أقوى جيش، أصبحوا على قلب واحد. كان داخل المدينة الإسلام أصبح هو الدين الأول، تخلص من اليهود، تغيير التركيبة السكانية، وجوب وجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على المسلمين. لذلك في غزة بدر كان 300، أحد 700، الخندق 1000، الحديبية 1400. أتت الوفود إلى الدولة الإسلامية في عبد القيس الأسلمي مزينة بن معز أشجع بن المصطلق، بعد ذلك أسلموا غفار جهينة الدين. هذا من ناحية داخل المدينة، من ناحية السكانية تركيب السكان، الاقتصاد تخلص من اليهود، الاقتصاد المدينة أصبح غير المسلمين، المهاجرين أخذوا غنائم والتجارات، إغناء المهاجرين. ولذلك بعض المهاجر ما زالوا فقراء، ولذلك لما تكلم مصطح وكان فقيرا في عائشة رضي الله تعالى عنها وقال أبوك والله لا أنفق عليه أبدا، خلاص ما راح أنفق عليه، الله عجل حب أنه ما يكون مهاجرين عالة على الأنصار، من ينفق على المصطح؟ فيصبح المهاجر الآن عالة على الأنصار، فقال الله عز وجل ولا يأتلوا الفضل منكم واستعة أن يؤتوا ويقولوا للمستعفين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح لا تحبون أن يغفر الله لكم، لا تجعل المهاجر عالة على أنصاري. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله عز وجل. فكان المهاجرين سببا في التجارة والأنصار استمروا، دور اليهود أصبحت للمسلمين والمهاجرين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بئر روما يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتراه عثمان وجعله للمسلمين حتى يستغني المسلمون. أصبح الآن في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، جاهز الدولة الآن، المجال جاهز لفتح مكة، إما سلميا وإما حربيا، قريش ما في مجال قاتل أبدا، والآن قبائل حول المدينة كلها خاضعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة إما سلميا وإما حربيا. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح السلمي لمكة، ولذلك جهز الوضع لهذه العمرة، عمرة الحديبية. لكن الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم خلال الفترة هذه 6 سنوات حقق غايته إلى أن وصل النقطة الأخيرة، مسألة فتح مكة، أصبح جاهز النبي صلى الله عليه وسلم والقوة الإسلامية الضاربة، الجيش الإسلامي الضارب في الجزيرة، أصبح الآن جاهز لفتح مكة. لكن ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على مكة ولا ينتهك حرمة مكة، لكن أراد أن يفتحها سلميا حتى يأتيه الأمر من الله عز وجل. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سلميا عن طريق هذه العمرة، حتى يخرج قريشا أمام العرب، وقريش ضعيف ما تفعل انتقاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفعل تمنع.
محمد المبعوث للناس رحمة، رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكف، وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يقتحه، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تغلو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح، وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تشفي مارضيه وتلدح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح، وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليل على الطول يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح، وخصص بالحوض العظيم وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح. وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء بمسراه أقر وأفرح وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح وفي جنة الفردوس أول داخل له سائر الأبواب بالخير تفتح
اللهم صل وسلم وبارك.